هذا أيها الإخوة في الله هو الشريط الثامن من شرح نظم الورقات في أصول الفقه للعمريطي
رحمه الله في كتاب إعلام الموقفين أدلة كثيرة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد فساد منهجه. ولكن الحقيقة أن التقليد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الميتة، عند الضرورة يجوز وعند القدرة على الاجتهاد لا يجوز. وهذا هو الحق، أن التقليد حرام إلا إذا دعت الضرورة إليه. وسيكون في كلام المؤلف. أما المجتهد فالمجتهد يأخذ الحكم من كتاب السنة بنفسه. نقف على هذا. نعم. والفقه.
والفقه في فروع الشوارب وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت والنحي والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الإجماع والخلاف وعلم هذا القدر فيه كافي. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مخلدا.
طيب، باب المفتي والمستفتي والتقليد. ذكرنا أن الناس ينقسمون إلى قسمين، مجتهد ومقلد. فالمجتهد من أمكنه الحصول على معرفة الحق بنفسه، والمقلد من ليس كذلك. وذكرنا أن المقلد لا يعد من العلماء بإجماع العلماء، إنما هو نسخة من كتاب، إلا أنه كتاب ناطق والكتاب كتاب صامت. أما المجتهد فله شروط، ولهذا قال الشرط في المفتي اجتهاد، يعني يشترط للمفتي أن يكون مجتهدا. الله المستعان. وما أكثر المفتين الذين ليس بمجتهدين، إما مقلدون وإما صغار لا يعرفون إلا حديثا أو حديثين فيتصدى للفتوى ويحسب أن سوق الفتوى كسوق التجارة، كل يغير فيه ويربح، ولم يعلم أن سوق الفتوى من أخطر ما يكون، حتى جاء في الحديث أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار، وكان السلف رحمهم الله يتدافعونها، كل يقول اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان فلان. يشترط للمفتي أن يكون مجتهدا، والمجتهد قال هو أن يعرف من آي الكتاب والسنن والفقه وفروعه الشوارب وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت والنحو والأصول إلى آخره. قدرا به، قدرا هذا مفعول يعرف التي في أول البيت. نعم، يقول الشرط أن يعرف من آي الكتاب، آي جمع آية، والسنن سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف من الكتاب قدرا يستنبط به المسائل، ومن الفقه ومن السنن كذلك، والفقه وفروع الشوارب، أن يعرف الفقه كله وفروعه الشوارب. الشوارب يعني جمع شاردة، يعني البعيدة. في فروعه، أين والفقه في فروعه؟ أنا قلت وفروعه، ها؟ مع فروعه. المهم على كل حال ان المقصود ان يعرف الفقه بفروعه، سواء كان بماء او باي لفظ. الشوارد يعني جمع شارده، وهي المسائل البعيده، واذا كان لا بد ان يعرف البعيده فلا بد ان يعرف القريبه. وكل ما له من القواعد، كل ما للفقه من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف المثبت، يعني ولا بد أن يعرف المذاهب التي تقررت، وهي عند عامة المسلمين أربعة يعرف مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، كل المذاهب لابد يعرفها. كذلك يعرف الخلاف، خلاف الصحابة والتابعين وخلاف أئمة المذاهب، ولا بد أن يعرف النحو، يعرف النحو مثل يكون درس ألفيت بن مالك وعرف معناها وشروحها والأصول، أي أصول؟ أصول الفقه، وكذلك أصول الدين لا بد أن يعرفها أيضا، يعرف أصول الفقه من أولها إلى آخره. أيضا مع علم الأدب لا بد أن يعرف الكتب المؤلفة في الأدب، يقرأها في جواهر الأدب والأدب العربي وغيره. كذلك أيضا اللغة، يعني يعرف مفردات اللغة، فيحتاج أيضا إلى درس القاموس من أوله إلى آخر، أو يدري أو لسان العرب لابن منظور. طيب يقول واللغة التي أتت عن العرب قدرا به يستنبط، هذه مفعول يعرف، لا بد أن يعرف قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا. وهذه الشروط لو أردنا أن نطبقها لم نجد مجتهدا منذ 900 سنة، لأن شروط قاسية. والصواب أن المجتهد من يستطيع أن يعرف الحق بدليل، هذا المجتهد. ثم الاجتهاد يتجزأ، قد يكون الإنسان مجتهدا في باب من أبواب العلم كباب الطهارة مقلدا في غيره، وقد يكون مجتهدا في مسألة من المسائل يحررها دون غيرها. لكن الاجتهاد المطلق هو الذي ذكر المؤلف شروطه، وهذا صعب. فيقال في التعريف على القول الراجح المجتهد من أمكنه معرفة الحق إيش بدليله، هذا المجتهد. ثم إن الاجتهاد يتجزأ في أبواب من أبواب العلم أو في مسألة من مسائل العلم. قال رحمه الله مع علمه التفسير في الآيات، لا بد أن يكون عارف بالقرآن وبتفسير القرآن فيما يحتاج إليه في اجتهاده. وفي الحديث حالة الرواة، يعني لا بد أيضا أن يعرف حالة الرواة. وهذا صحيح فيما إذا جاء حديث مسند في غير الكتب المعتمدة، أما إذا كان في الكتب المعتمدة فإنما شرطه الصحة لا يحتاج إلى البحث عن رواته مثل البخاري ومسلم. يقول ولا بد أن يعرف موضع الإجماع والخلاف، يعني يعرف المسائل المجمع عليها والمسائل المختلفة فيها. وإنما اشترط ذلك لئلا يفتي في مسألة على خلاف الإجماع وهو لا يعلم. فتجد الآن أن المجتهد له شروط ثقيلة جدا، فعلم هذا القدر فيه كاف. نقول وماذا وراء هذا القدر؟ رحمه الله. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، نعم، لأنه إذا كان عالما كالمفتي أمكنه الوصول إلى الحق بإيش؟ بنفسه، فلا يحتاج أن يسأل، لكن له أن يسأل استثباتا لا استرشادا. ومعنى قول استثباتا أنه إذا وقع في نفسه أن هذا شيء حلال أو هذا شيء حرام فلا بأس أن يسأل عالما آخر مجتهدا من أجل أن يستثبت، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم قد يخطئ. ولهذا نجد السلف رحمهم الله إذا وجد ما يشهد لصحة قولهم فرحوا بهذا، كابن عباس رضي الله عنه حين أفتى بمتعة الحج ورأى المستفتي في المنام أن رجلا قال له عمرة متقبلة، فأخبر ابن عباس بذلك ففرح به. فإذا نقول سؤال المجتهد لغيره على نوعين: النوع الأول استرشاد فهذا لا ينبغي ولا يسأل، لأنه عارف الحق بدليل. والثاني استثبات لأجل أن يستثبت ويطمئن، فهذا لا بأس به وهو جائز حتى في الأمور المتيقنة. وما قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال ربي أرني أنظر إليك، نعم حين قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ومن شروط السائل المستفتي أن لا يكون عالما كالمفتي، فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. نعم، يعني إذا سأل لأجل أن يقلد السائل فإنه لا يجوز، إذا سأل لأجل أن يقلد المسؤول فإنه لا يجوز، لأنه هو بنفسه يمكنه الوصول إلى الحق. أما إذا كان للاستثبات فإن هذا لا بأس به. ثم قال فرع في بيان التقليد، قال تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، يعني أن القبول التقليد تعريفه هو قبول قول القائل من غير ذكر الحجة، هذا هو التقليد. مثاله جاء رجل يسأل يقول أكلت بعد طلوع الفجر وأنا لم أعلم وأنا أريد الصوم، فقال له العالم صومك صحيح، فأخذ بذلك، هذا يسمى إيش؟ يسمى مقلدا، لأنه قبل قوله بدون ذكر الدليل. وعلم منه أنه لو ذكر الدليل وأخذ السائل بقول هذا المفتي بناء على الدليل فإن ذلك ليس بتقليد، لأنه متبع للدليل لا لقول هذا القائل. وقيل بل قبولنا مقالة مع جهلنا من أين ذاك قال، يعني قيل إن التقليد قبول قول الغير بدون علم دليل. والفرق بين القولين أن القول الأول يدل على أن المفتي عالم بالدليل لكنه لم يذكر، والثاني يدل على أنه أخذ بقوله وهو لا يدري أنه عالم أو جاهل بالدليل. وعلى كل حال فالتقليد قبول قول الغير بدون ذكر الحجة، سواء كان المفتي عالما بالحجة أم لا. وهل التقليد جائز؟ قلنا إن التقليد يجوز عند الضرورة، ودليله قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، لكنه قيد ذلك بقوله إن كنتم لا تعلمون. وعلم من هذه الآية أننا إذا كنا نعلم فإننا لا نسأل، لأننا نحن نكون من أهل الذكر، إذا كنا نعلم فإننا نحن من أهل الذكر فلا حاجة أن نسأل. والتقليد يجوز عند الضرورة كما قلت، لكن يجب على المقلد إذا تبين له الأمر إذا تبين له الحق أن يدع التقليد. والذي أوجب للعلماء أي لبعض العلماء أن ينكر التقليد إنكارا تاما هو أن بعض المقلدة لا يقبل الحق أبدا، حتى لو جاء له بالنص من القرآن والسنة قال في الكتاب فلان، أو قال أنا مذهبي كذا وكذا. ومن ذلك ما هو مفهوم عند بعض العامة، إذا أفتيته بفتوى قال هذا مذهب فلان هذا مذهب فلان، هذا لا يجوز، لأن نحن مكلفون بأن نتبع من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب لو قال أفتني على مذهب فلان، جاء السائل يسأل يقول لهذا الشخص أفتني على مذهب فلان وهو يعلم أن الحق بخلافه، فهل يجوز أن يفتيه به؟
لا
يجوز. فإذا قال قائل هذا الرجل لم يطلب إلا المذهب الفلاني، أقول نعم هو لم يطلب إلا المذهب الفلاني، لكنه لم يقل ما هو مذهب فلان ليعلم به ولا يعمل، لو كان يريد أن يعلم ولا يعمل أفتيته. أما وأنا أعرف أنه لم يسأل عن مذهب فلان إلا ليتبعه ويدع الدليل الذي عندي فأنا لا أفتيه، وأقول هذا قول محمد بن عبد الله أو هذا قول الله عز وجل. فالحاصل أنه إذا استفتاك شخص مقلد وقال ما مذهب فلان في كذا وأنت تعرف أن الصواب في خلافه فإنه لا يجوز إيش أن تفتيه، لأنك إذا أفتيته فقد أفتيته أن يخالف الحق الذي تعلم أو يغلب على ظنك أنه الحق. أما إذا جاء يسألك سؤالا مجردا لا ليعمل به فهنا لا حرج عليك أن تبين له المذهب إذا كنت عارفا به. قال ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. ففي قبول قول طه المصطفى، سبق لنا أن كلمة طه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم بل هي حرفان من الحروف الهجائية، وأن الصحيح أن الحروف الهجائية التي في القرآن ليس لها معنى لكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب أتى بالكلمة بالحروف التي أنتم تقولون بها. المهم الأخذ بقول الرسول هل هو تقليد أو اتباع؟ لا شك أنه اتباع، لكن هل يصح أن نسميه تقليدا؟ إذا قلنا إن التقليد قبول قول القائل من غير ذكر الحجة صح أن نسميه تقليد، لأن هناك أحاديث كثيرة يذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها الحكم ولا يبين الحجة، ولكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له شأن آخر، قبوله واجب، قوله واجب القبول وحكمه واجب القبول، فإذا قال قولا أو حكم بحكم فإن أخذنا بذلك لا يسمى تقليدا بل يسمى اتباعا لقوله تعالى فاتبعوه، وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ولا ينبغي أن يسمى تقليدا لأنه يوهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تابع لغيره وليس متبوعا. ثم قال فصل في الاجتهاد نقف عليه. نعم لماذا؟ لو قلنا بهذا لكان كل العلماء مقلدين، كل العلماء، لأن مستند الأحاديث على الرواة، والقول في الرواة تجريحا وتعديلا لا نجرحهم ونعدلهم إلا تقليدا، ولكن الأمر بخلاف ذلك. التقليد هو أن الإنسان يأخذ بقول هذا الإمام سواء خالف الحق أو وافق الحق، هذا التقليد المذموم. أما إذا كان الإنسان يأخذ يعني ينتمي إلى هذا الإمام ولكنه إذا خالف الحق ما يقول هذا الرجل ترك ما قاله الرجل هذا طيب.
الآن لو مثلا الإنسان أراد أن يتفقه مباشرة على النصوص من دون مثلا النظر للمذاهب الفقهية التي بدت في
الإسلام، نعم
فما تقول؟
نقول لا، لأننا نرى خطأ كثير ممن سلكوا هذه الطريق، فلا بد من الاستئناس بأقوال العلماء والرجوع إليها والرجوع إلى القواعد والضوابط في استعمال الأدلة، أما أن يأخذ بما بلغه بدون نظر فهذا ليس بجيد. نعم.
هل ينبغي لطالب العلم خاصة المبتدئ إذا استفتي وهو يأخذ بقول شيخ مثلا بالدليل وليذكر الدليل والقول والدليل ويسكت
أن يذكر قول من؟ أما بركاتك العامي أحسن ما تقوله حرام حلال بس خلوا يمشي هذا العامي، وأما لا يتشم منه رائحة العلم، أو إذا أفتيته صار في نفسك أنه لم يقتل فهذا أذكر له الدليل، أذكر له الدليل، وإن كان ينقجح في ذهنك أن هناك دليلا يخالف ما تقول فاذكره أيضا. مثلا جاء رجل يقول أنا أكلت لحم إبل، العام وش يقول له؟ يجب عليه هو ويمشي لكن الذي معه رائحة علم قد يشكل عليه الأمر. فإذا قال فإذا عرفت أنه قد يشكل عليه اذكر له الدليل، قل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحمها. ثم إذا عرفت أيضا أنه قد انقدح في ذهنه أن هذا منسوخ فاذكر له، قل هذا ليس بمنسوخ لأن حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من ماسة النار، هذا لا يعارض الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. نعم ما في شك، يعني إذا أحيانا العامي قد لا يقنع بكلامه، لكن إذا قلت هذا كلام فلان نعم اقتنع. كل واحد إذا ذكر هذا طيب يطمئن الناس أكثر. وأنا مرة من المرات أسعى فوجدت رجلا لابس النعلين في المسعى، فقلت له يا أخي لا تلبس النعلين في المسعى، قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في نعليه؟ فقلت بل، قال الصلاة في النعلين أشد منها. قلت جزاك الله خير، إن الذي يخاطبك فلان، قال صحيح أنت هو؟ قلت نعم، قال بسم الله فخلان عليه هذا الذي جرى. فالحقيقة الناس مع الأسف أنهم يزنون الأقوال بالرجال بالرجال، وقد يكونوا معذورين في الحقيقة لأن كثر المستفتين اللي ما عند الذين ليس عندهم علم قد يكونوا معذورين، لكن أحيانا يعني قد يضطر الإنسان إلى أن يبين من نفسه مثلا لأجل أن يقبل ما يقول. فأنت مثلا إذا تكلمت الكلام وقلت هذا قول فلان ينفع، أحيانا نحن نقول الشيء ونقول هذا ما قول شيخ الإسلام ابن تيمية وما أشبه ذلك لأجل يقوى الجانب يقوى جانبه. نعم.
بارك
الله فيكم، أنتم تقولون طالب العلم أن
يدرس مذهب معين
في بداية الطلب أم يدرس أساسا مقارنة؟ لا، أنا أفضل أن يدرس مذهب معين، وبعد أن يترعرع يذهب إلى أقوال العلماء، لأنه لو بدأ في المذهب المقارن أو المقارن لكان لو بدأ بذلك لا لكان كالذي يدخل البحر وهو غير متعلم للسباحة يضيع. فإذا ركز على مذهب معين لكن لا على الجمود عليه هذا أحسن.
الحج هو يبدأ الذي استهز مجهوده في نيل أمر قد قصد ولينقسم إلى صواب وخطأ وقيل في الفروع يمنع الخطأ وفي أصول الدين ذا الوجه الفناء وفيه تصيب لأبواب البدع من النصارى حيث كفرا ثلثوا والزاعمون انهم لم يبعثوا او لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في الدعاء الاصلين ومن اصاب في الفروع ليعطى اجرين واجعل نصفه من اخطر لما رووا عن النبي الهادي في ذاك تحسين الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمه ابياتها في العدل جر مستمر في عام طاع ثم ضاع ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع الصفر فالحمد لله على إتمامه ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به
صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الاجتهاد. الاجتهاد مصدر اجتهد وهو عن الاجتهاد في اللغة بذل الوسع لإدراك أمر شاق، بذل الوسع يعني بذل ما يستطيع لإدراك أمر شاق. إذن فلا بد من شيء شاق يبذل فيه الجهد. وعلى هذا فإذا حملت هذه الحقيبة فأنا مجتهد. لماذا؟ ليس شاقا. ولو حملت حجرا على قدر جسمه فهو أمر شاق يسمى اجتهاد. يقال اجتهد في حمل الحجر ولا يقال اجتهد في حمل الحقيبة، لأن حمل الحقيبة ليس شاقا وحمل الحجر شاق. أما في الاصطلاح فقال المؤلف وهو أن يبذل إيش؟ وحده. نعم، وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، يعني بذل الجهد لاستخراج حكم شرعي. المؤلف رحمه الله أتى بهذا التعريف الذي قد يشمل التعريف اللغوي، أنه أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، يعني بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. هذا هو الاجتهاد، أن تبذل جهدك لإدراك حكم شرعي، وذلك بمطالعة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة، وتبذل الجهد، فهو يحتاج إلى جهد ومشقة لإدراك أمر شرعي. أما الاجتهاد لإدراك أمر غير شرعي كإدراك صناعة، إدراك بناء، أشياء أخرى، فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح، وإن كان اجتهادا في اللغة. ثم قال: ولينقسم إلى صواب وخطأ، يعني الاجتهاد يكون صوابا ويكون خطأا، والمراد بذلك الحكم الناتج عن الاجتهاد وليس الاجتهاد. الاجتهاد كله صواب، لكن الحكم الناتج عن الاجتهاد ينقسم إلى صواب وخطأ. خلوكم معي يا أخوان، الاجتهاد نفسه صواب ولا غير صواب؟ كله صواب، كله صواب. فكونك تجتهد لإدراك الحكم الشرعي هذا صواب، سواء أخطأت أم أصبت، لكن ما يحصل منه وما ينتج عنه قد يكون خطأ وقد يكون صوابا. فالخطأ مخالفة الصواب، والصواب إصابة الصواب. وأسباب الخطأ كثيرة، منها نقص العلم، أن لا يكون عند الإنسان علم واسع فيجتهد فيما عنده من النصوص مثلا، ويكون هناك نصوص أخرى قد فاتت لا يدركها، يكون خطأ. وقد يكون من نقص الفهم، من قصور الفهم، قد يكون الخطأ من قصور الفهم. يعني الإنسان عنده علم يحفظ الأحاديث كلها، يحفظ القرآن والتفسير، لكن فهمه رديء، يخطئ أو لا يخطئ. طيب، فإن كان ناقص العلم قاصر الفهم فهو أقرب إلى الخطأ مما لو انفرد بأحدهما. الثالث، قد يكون الخطأ لسوء القصد والنية، يعني لسوء النية والقصد، وذلك بأن لا يكون مراد الإنسان إلا أن يغلب قوله قول غيره، لا أن يصل إلى الصواب، ينتصر لنفسه لا للحق، فهذا يحرم الصواب، هذا يحرم الصواب. ولذلك لا بد من تحسين النية وإخلاصه، بأن يكون قصدك بالاجتهاد إيش؟ الوصول إلى الحق، لا أن تنتصر لنفسك، فإنك إن أردت الثاني حرمت الأول، وهو وصول الحق. عرفتم؟ الرابع، المعاصي، المعاصي سبب للخطأ، وأن لا يوفق الإنسان للصواب، نسأل الله يمنعنا وإياكم منها. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا لم يكن هناك تقوى ما هنا فرقان، لا يكون لك فرقانا. ولذلك يجد المتقي في قلبه نورا يستضيء به، حتى إنه أحيانا لا يكون عنده علم بالشرع في مسألة ما فيجتهد، فإذا هو مصيب للشرع، لأن التقوى توجب الفرقان، والفرقان هو الفرق بين الحق والباطل وبين الخطأ والصواب. هذه أربعة موانع تمنع من إيش؟ من الإصابة، تمنع من الإصابة. وقد يكون هناك موانع أخرى لا تحضرني الآن، لكن هذا الذي حضرني الآن. إذن كل إنسان يجتهد، فإما أن يخطئ وإما أن يصيب. ولهذا قال: ولينقسم إلى صواب وخطأ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، قيل هذه صيغة تضعيف، قيل في الفروع يمنع الخطأ، يعني أن الفروع الاجتهاد فيها المجتهد فيها مصيب بكل حال، وهذا القول يستحق أن يورد بصيغة التمريض، بل ينبغي أن يورد بصيغة الإماتة، بل ينبغي أن يورد بصيغة الدفن، لا إلى يوم يبعثون ولكن إلى أبد الآبدين. هذا القول باطل. هل يمكن أن يكون قولان متضادان كلاهما صواب؟ لا يمكن. وهذا أيضا كما أنه منافل للعقل فهو منافل للشرع أو للسمع على الأصح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل حاكم يحكم فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، وجعل الخطأ قسيما للإصابة، وحينئذ لا يمكن أن يكون كل مجتهد مصيبا أبدا، بل المجتهد إما مصيب إما مخطئ في الأصول والفروع. ثم إن كلمة الفروع والأصول أي تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة، كما حقق ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا التقسيم حدث في القرن الثالث أظن، أنا الذي أقول أظن، هو لم يقل، فهو بدعة. ويدلك على أن هذا قول ليس بصحيح، أي أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أنهم جعلوا من الفروع الصلاة والزكاة والصيام والحج، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أركان الإسلام أصولا، وهم يرون أنها فروع. ثم يذكرون أشياء يرونها من الأصول وهي من الفروع، هي فرق، يعني ما هي ذات أصل. مثلا عذاب القبر، هل هو على الروح أو على البدن أو عليهما جميعا؟ عذاب القبر من الأصول لا شك، عقيدة، لكن كونه على هذا وعلى هذا هذا شيء آخر، ويجعلون هذا من الأصول. لذلك نقول أصل تقسيم الدين إلى أصول وفروع لا صحة له، وليس معروفا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة والتابعين، لكن تنزلا مع الذين يرون ذلك نقول إن الإنسان يكون مخطئا أو مصيبا في الفروع والأصول على حد سواء، قد يصيب وقد يخطئ. طيب، يقول رحمه الله: إذن وقيل في الفروع يمنع الخطأ، قيل هذه إشارة تمرير وتضعيف. طيب، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، يعني امتنع أن نقول في أصول الدين إن المجتهد مخطئ ومصيب، يمتنع. لماذا؟ إذ فيه تصويب لأرباب البدع هذا العلة، يعني لا تقل في أصول الدين إن المجتهد يكون مصيبا ويكون مخطئا، لا، لأنك لو قلت هذا قال أهل البدع إنهم مجتهدون وإنهم مصيبون، ونقول له هذا أيضا خطأ. نحن نقول كل إنسان يحكم بشيء من أصول الدين كما قلت موضوعه فإنه إما مصيب وإما مخطئ، ولا يكون في هذا تصويب لأرباب البدع، لأن أرباب البدع ما اجتهدوا، لو اجتهدوا حقا لتبين لهم الحق، لكنهم يستعرضون القرآن والسنة بناء على عقائدهم، فيحاولون أن يلووا أعناق نصوص الكتاب والسنة إلى إيش؟ إلى مذاهبهم، فهم في الحقيقة ما اجتهدوا. المجتهد هو الذي يكون متجردا من الهواء، لا يريد إلا ما دل عليه القرآن والسنة، ونحن نعلم أن أهل البدع لا يريدون ذلك. أهل البدع يعتقدون أولا ثم يستدلون ثانيا، وإذا كان الدليل يخالف ما هم عليه إيش يعملون؟ يلون عنقا، فإن لم يلتوا ويكون لينا كسروا. فكيف نقول إننا إذا قسمنا الحكم إلى الاجتهاد إلى صواب وخطأ في الأصول إن ذلك يكون تصويبا لأرباب البدع؟ أبدا ليس تصويبا، لأن أرباب البدع أتموا لم يجتهدوا أصلا، لو اجتهدوا لكانوا بشرا، ولا كانوا كالسلف، لكنهم اجتهدوا، حكموا عقولهم أولا وقالوا يجب أن تحول وتحال النصوص إلى ما دل عليه العقل. ولهذا من أصولهم أنه لا يثبت من صفات الله إلا ما دل عليه العقل، ويجب أن ينفى كل ما دل عليه العقل، وقيل يجب أن ينفى كل ما نفاه العقل ويتوقف فيما لم يقتضي العقل إثباته ولا نفيه. طيب أفهمت؟ طيب إذن التعليل إذ فيه تصويب الأغراض البدع، التعليل هنا عليل، التعليل عليل، هل يجوز أن نقول أنه محتضر؟
نعم
يجوز. وهل يجوز أن نقول أنه ميت؟ نعم يجوز. هذا التعليل ليس بقائم إطلاقا، لأننا نرده بكلمة واحدة، ما هي؟ أنهم لم يجتهدوا، أنهم لم يجتهدوا، وإلا فلو اجتهدوا لكانوا مثلنا، لأن نحن بشر وهم بشر. طيب يقول من النصارى حيث كفرا ثلثوا، يعني أيضا نصوب النصارى إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كيف نصوب النصارى إذا قلنا إن الاجتهاد يكون خطأ وصواب حتى في العقائد؟ إننا لو قلنا بهذا لازم أن نصوب النصارى، هل يمكن لأحد أن يقول إن النصارى مجتهدون في التثليث؟ أبدا ما اجتهدوا. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقول الله له يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبد الله ربي ورب. هذا نص ممن؟ من عيسى بن مريم الذي هو رسولهم، أنه ما قال لهم إلا كلمة الإخلاص، أن اعبد الله ربي ورب. فكيف يقال إنهم إذا قالوا إن الله ثالث ثلاثة إنهم مجتهدون؟ أين الاجتهاد؟ فإذا نقول هذا التعليم الذي علّت به غير وارد وغير صحيح، لأن النصارى لم يجتهدوا، لو اجتهدوا لعلموا أنه لا إله إلا الله. طيب والزاعمين أنهم لن يبعثوا، سبحان الله، الذين يقولون لا نبعث، هل يمكن أن نقول أنهم مجتهدون؟ أبدا. القرآن مملوء من إثبات البعث بالطرق الحسية والعقلية والسمعية، كيف نقول اللي يقول أنه ما في بعث أنه مجتهد؟ سبحان الله. قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وأتى بالأدلة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، من الذي أنشأها أول مرة؟ الذي أنشأ قادر على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا يكون هذا الإلزام من المؤلف رحمه الله إلزاما باطلا، لأنه لا يوجد منه اجتهاد. ثالث نعم يقول والزاعمين أنهم لن يبعثون أو لا يرون ربهم بالعين، هذه طيبة، الذين قالوا إن الله لا يرى بالعين كالأشاعرة وغيرهم، يقول إنهم مجتهدون، فيكون قولهم إن الله لا يرى بالعين إيش؟ اجتهادا قد يصيب وقد يخطئ. فيقال سبحان الله هل هؤلاء اجتهدوا؟
لا
ما اجتهدوا أبدا، لو اجتهدوا حقيقة لعلموا علم اليقين أن الله يرى بالعين حقيقة. وهل أصرح وأوضح وأبين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب؟ هل أبين من هذا؟ لو أراد أحد أن يبين ويصرح بمثل هذا التصريح ما وجد إلى ذلك سبيل. عيانا كما ترون القمر أو كما ترون الشمس. فالذي يقول إن الله لا يرى بالعين هل اجتهد مع وجود هذا النص؟
لا
أبدا ما اجتهد. ولهذا ذهب بعض السلف إلى أن من أنكر رؤية الله بالعين فهو كافر خارج عن الملة لأنه مكذب، إذ أن النص لا يحتمل التأويل، وتأويل ما لا يحتمل التأويل هو نفس النفي. إذا أولت شيئا لا يحتمل التأويل هلا هو النفي. أرأيت لو إنسان جاء أتى إليك بخبزة وقال سم الله كل، فأخذت القلم لتكتب وقلت هذه ورقة، ما هي خبزة، يصح هذا التأويل ولا ما يصح؟ ما يصح، لا يصح من أول خبزة بالورق. لماذا؟ لأنه ليس لي احتمال ولا واحد من ألف ولا واحد من مليون. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصح الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق لعباد الله يقول إنكم سترون ربكم قيانا، هل يمكن أن يؤول هذا؟ تأويله وإنكاره وتكذيبه. ومن ثم قلت لكم إن بعض العلماء بعض السلف قال من أنكر رؤية الله في الآخرة فهو كافر. لماذا؟ لأنه لا يحتمل إيش؟ لا يحتمل التأويل. طيب، كذا المجوس في ادعى الأصلين أيضا هذه نفس الشيء. يقول لو قلنا أن الاجتهاد يكون صوابا وخطأ في الأصول لازم أن يكون قول المجوس في الأصل بالأصلين يحتمل أن يكون خطأ وأن يكون صوابا. الأصلان عند المجوس هما النور والظلمة. النور يقولون هو خالق الشر أخي، والظلمة خالق الشر، وهذا غير صحيح، غير صحيح طبعا، غير صحيح، لأننا نجد أحيانا الخير الكثير في الليل ولا نجد خيرا في النهار. وفي هذا يقول المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية الذين يقولون إن الظلم لا تأتي إلا بالشر، يقول أنت تعطي العطايا بالليل تدل على إيش؟ على أن المانوية كذابة. فالحاصل أن المجوس يقولون الخير إله الخير هو النور وإله الشر هو الظلمة. طيب هل يمكن أن نقول هؤلاء يحتمل أن يكون صوابا وخطأ؟
لا،
هو نقول ما اجتهدوا أصلا، ونحن نقسم الصواب والخطأ، نقسم الاجتهاد، والمجوس ما اجتهدوا حتى يوصلهم اجتهادهم إلى هذا. عباد البقر يرون البقرة من هذه إلههم، نعم، ويتبركون ببولها وروثها ويقول هذا هو الإله. هل نقول هؤلاء إما مصيبون أو مخطئون؟
لا.
لماذا؟ لأنهم اجتهدوا، لو نظروا أدنى نظر لعلموا أن الفقر لا تصح أن تكون إله. طيب، إذن تعليم المؤلف رحمه الله إيش؟ عليه. وعلى هذا فالصواب أن الاجتهاد يكون فيما يدعى أنه من أصول الدين أو من فروع الدين، ويكون في كل شيء، لكن الشأن كل الشأن هل أنت اجتهدت أو لا، هذا هو الشأن. ثم قال ها؟ إيش؟ نسمع. أنا فاهم جزاك الله خير، خلينا نكمل
بقي
درس. إذا سمعت هذه لا تقول وقت انتهى، خلاص أنا أعلم. قال ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من أخطأ. من أصاب في الفروع فله أجران، سبحان الله. من أصاب في الفروع بناء على إيش؟ على أن الأصول ما فيها اجتهاد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق إذا حكم الحاكم فاجتهد، والحكم يكون بين خصمين ويكون في نفس القلب في الاعتقاد. على كل حال نحن نقول من اجتهد فأصاب فله أجر، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما من اجتهد فأخطأ فله أجر، فمعنى ذلك أنه يؤجر على اجتهاده ويعفى عنه خطأه. خليكم معنا، الخطأ معفونا لا شك، لأن ثبوت الأجر له يعني عدم الوزن، وأما الأجر فلأنه بذل الجهد وتعب وأراد الحق لكن لم يوفق، نقول هذا له أجر. على أي شيء؟
على
على شيء هذا خطأ ليس عليه أجر ولا وزر، لا يؤجر عليه ولا يؤجر عليه، معفو عنه. وهذا عام في الأصول والفروع، لكن الشأن كل الشأن يا أخواننا هو في الاجتهاد، هذا هو الشأن. حتى في الفروع لو أن الإنسان قصر في الاجتهاد ثم أفتى أو حكم فهو غير مأجور لأنه لم يجتهد الاجتهاد التام. طيب إذا اجتهد فأصاب فله أجران، الأجر الأول الاجتهاد وبذله الجهد وتعبه في الوصول إلى الحق، الأجر الثاني إصابة الحق. لكن قد يقول قائل إصابة الحق ليس من فعله بل من توفيق الله له، فيقال عن هذا جوابان. الجواب الأول أن إصابته للحق دليل على أنه بذل جهدا جهيدا في الوصول إلى الحق، والثاني أن في إصابة الحق إظهارا للحق وبيانا للحق ينتفع به الناس ويعتمدون عليه فيكون في هذا أجر. فلذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام للمجتهد إذا أصاب جعل له أجرين، يقول واجعل نصف من أخطأ لما روى عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد، لما رووا أي العلماء، وإن شئت فقل رجال الحديث، وإن شئت فقل أئمة التخريج وأئمة التأليف. المهم أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قسم المجتهد إلى إيش؟ إلى قسم مخطئ ومصيب، وأن للمصيب أجرين وأن للمخطئ أجر واحد. وقول الهادي أي هداية؟ هداية الدلالة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادي للخلق يدلهم على الحق، لكن لا يملك أن يوفقهم للحق، وإنما الذي يملك أن يوفق للحق هو رب الحق عز وجل، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي بيده أزمة الأمور وبيده الهداية والتوفيق. ولهذا كم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتدي عمه أبو طالب، ولكن لم يوفق، أي لم يوفق أبو طالب للاهتداء إلى آخر نفس من أنفاسه وهو يدعوه إلى التوحيد، ولكن وندم الرسول على ذلك وحزن، ولكن الأمر بيد الله. فالهادي إلى، ولا الهادي طريق الصواب إلى، قال الله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم في ذاك من تقسيم الاجتهاد. وتم نظم هذه المقدمة، تم نظمها، وقول هذه المقدمة يعني أنها كالتقدمة لما كتبه إمام الحرمين من الورقات، أبياتها في العبد در محكمة، طيب أبياتها في العبد در محكمة، طيب يعني إذا أردت أن تعرف كم عدد أبياتها فإنها در فقط محكمة تكميل. كم در في الأبجدية؟ الرمئتان والدال أربعة، إذن 204 أبيات. كذا عبد الله تعرف الأبجدية؟ وش ما هي؟ كمل.
أول حطي ثاني من تعفص تأخذ
لا 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 كبر شيء.
لا عندنا
فاتي. لا عندك غيرك في واحد.
أبجد هول حطي كلمة.
سعفص. بعدها.
بعدها يقول عندنا ثخل.
لا قرشة.
أي قرشة صح.
إيه. ثخل.
ثخل غضب.
تمام. هذه الحروف الأجدية. أول حرف عن واحد. ثم الثاني عن اثنين والثالث عن ثلاثة والرابع عن أربعة إلى أن تصل إلى عشرة، ثم يكون كل حرف بعشرة إلى أن تصل إلى مئة، ثم يكون كل حرف بمئة إلى أن تصل إلى الألف وينتهي. فهمتم الطريقة الآن؟ طيب أنا أقول هنا واضح، ابدأ أول حرف كل حرف عن واحد إلى أن تصل إلى العشرة، إذا وصلت إلى العشرة فكل حرف عن عشرة إلى أن تصل إلى المئة، فإذا وصلت إلى المئة فكل حرف عن مئة إلى أن تصل إلى الألف. أبجد كل حرف عن واحد، فالهمزة والباء والجيم والدال، هوز الهاء والواو والزاي، حطي الحاء ثمانية، الطاء والياء عشر. إذا كلما كنا عاد الآن تبدأ كل حرف عشر، الكاف عشرين، واللام
ثلاثين،
والميم
أربعين،
والنون والسين، والعين والفاء والصاد سعفص، القاف مئة. انت العشريات قرش عرة مئتين، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة، والساء والخاء والذال والضاد والضاء والغين ألف. كذا هذه هذه قراءة. حطي كلمة سعفص قرشت ثخذ أي ثاء خاء ذال، ضغط الأولى ضاد والثانية راء. نعم هم يكتبون أبجد هذه
كلمة،
هوز كلمة، حطي كلمة، كلما الكاف واللام والنون والنون جميع، سعفص الصين والعين والفاء والصاد جميع، سعفص قرشت معروف قاف وراء وشين وتاء تاء مفتوحة، ثخذ أيضا جميع، ضباغ جميع ضاد ثم ضاء ثم غين. طيب وإن شئت فردها، حط ألف وحدها والباء وحدها، مسألة ما هي مشكلة. كلما أغين آخر كلمة الغين، غين ضباغ
المشالة الأولى ولا الثانية؟
ضاد غاء هذا اللي نقول لكم. طيب إذا در بناء على هذا نقول الراء كم؟ مئة بالقاف مئة والراء مئتين. طيب والدال أربعة، إذا مئتين وأربعة. في عام طاء ثم ضاء ثم فاء نفس الشيء الكبير. ها؟ كم؟ نعم
تسعمائة
تسعة كيف؟ أنتم مثلا أشوف أنتم أجدتم ولا لا؟ كم؟ ضعفة سمين كذا
تسعة
صحيح أبطى تسعة
والضاء تسعة
ها
والفاء
شوف يا أخوان أبطى كم
تسعة.
تسعة في عام طاء في عام طاء ثم ضاء ضاء تسعمية هذه تسعمية وتسعة ثم فاء ثمانية تسعمية وتسعة ثمانية 989 ثاني ربيع شهر ثاني ربيع شهر وضع المصطفى، يعني في ثاني ربيع الأول كذا. فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. بس أنا عندي العدد 211.
المقدمة
شيخ خير موجود. نعم المقدمة
8 ويبقى 205
7
8
إذن على صار مسألة تقريبية يبقى
205.
يقول عندي بالهامش لو قال بدل في عام طاء إلى آخره في عام خير زاد عزا بوفاء، في عام خير زاد عزا بوفاء، يقول لك أنا أحسن يستدفع. شيخنا رحمه الله حين عمر الجامع قال تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. نعم يقول تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، اغفر لنا، والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. أول البيت الأول جد بالمنى، جد بالرضا، وأعطي المنى من شاركوا في هذا في ذا البيت. تاريخ ثلاثة أبيات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن الحمد لله انتهينا في هذه الدورة من الورقات، وسننتهي إن شاء الله من النخبة، فنكون قرأنا كتابين في فنن، وهذه السفرية سابقة. نعم نعم ايش لا المعروف عنهم انهم لا يسكنون. ها ايش والزاعمين أنا عندي بالياء. ها؟ أين؟ من النصارى والزاعمين. أين؟ نعم. الأخ. إذا نعم. نعم. إيه. ليش ما شاء هل اجتهدوا؟ هؤلاء ما اجتهدوا بارك الله فيك، أخذوا بنصوص وتركوا نصوصا أخرى. لو اجتهدوا هل يكون الكبيرة مخرجة من الملة؟ والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. الشأن كل شأن في الاجتهاد، ليس كل من قال إني مجتهد يكون مصيبة. لو كان كل مجتهد لو كان كل إنسان ينحل نحلة يقول أنا مجتهد لكان النصارى مسلمين وغيرهم أيضا مسلمين من أهل البدع. اي نعم، لكن بس مختلفين في تكفيره.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد احدنا لو يعني اعتبر اصابه الصواب بالنسبه للمجتهد ليس بالنسبه لواقع
الامر. لا، لواقع الامر، لان المجتهد كل مجتهد يبدا انه اجتهد واخذ بما اداه الى الاجتهاد يقول انا مصيب، انا لو اعلم اني مخطئ ما قلت بهذا الطول. المراد فأصاب أو أخطأ في نفس الأمر، يعني أصاب حكم الله أو أخطأ حكم الله. من احنا نسأل الآن هل اجتهدوا أم لا؟
يعني هم في أنفسهم يقالوا أنفسهم يعتقدون أنهم،
لكن نحن نعتقد أنهم اجتهدوا. كل أهل البدع نقول ما اجتهدتم، لو اجتهدتم لكان الحق بينا، لأن أي إنسان يقول أنه اجتهد وهو على ضلال يقول لا بد عندك سبب منعت من إصابة الصواب. وإحنا ذكرنا الأسباب قبل قليل كم؟
أربعة.
غالب أهل البدع أصيبوا بالهوى وسوء القصد. نعم يا أخي.
حط الجذر من كلمة الحسب الحظ الأول 20 والحظ الثاني بعد 20.
أيه.
أو
الحظ
الأول
10
والبعد 20
والثالث 30. مو قلنا أبجد هوز حطي ألي 10 أكاف 20 واللام 30 كل حرف 10. نعم عبد الله. مبارك الله فيك. كون الشيء قطعيا او ظنيا ترى اعتباري، يعني مثلا انا قد اقول هذا الحديث دل على كذا وهو عندي قطع وعند اخر ظن، الا الامور الواضحه مثل البعث وابتداء الخلق وما اشبه ذلك. انتهى الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف القياس موسى؟ موجود الحاق فرع بأصل لا باقي واحد لا قبل العلم الجامعة أسقطت كلمة في حكم لعلة الجامعة تمام. ما اسم الأصل؟ الحاق فرع بأصل، أو ما هو الأصل؟ الأصل هو المقيس، الأصل هو المقيس والفرع هو المقيس عليه. ها؟ إذن الأصل هو الفرع. طيب هات مثالا فأجل فيه القياس.
ورد النص على أن الربا يجوز الدوم.
نعم.
لو قست الطرف أو الأوز على الدوم.
لا تقول أو، أعطنا مثال محدد.
قست الأوز على الدوم.
فنقول.
فنقول.
الأرز.
الأرز يجوز الدوم الربا.
نعم.
قياسا على الدوم بالعلة وهي الدوم هي الثانية.
كنيش؟ الكيل والدخاء والقوت مكيل المقوت. طيب صح؟
نعم
صحيح الكلام؟ طيب ما هي العلة؟
العلة هي
المرض.
نعم
المرض.
العلة هي سبب الجامع بين الأسباب.
لا ما هي سبب، ما هي السبب؟ غير كلمة السبب ويكون صحيح.
وجه التشابه.
لا لا
وصف.
ليش كم الوصف المناسب للحكم؟ الوصف المناسب للحكم هذا هو العلة. طيب كم أقسام القياس علي؟ قياس علة
وقياس ملف أولى
أول.
لا قياس علة وقياس
دلالة.
نعم
قياس علة وقياس دلالة وقياس شرع.
قياس شرع حسن. ما هو قياس العلة؟
قياس العلة
نعم. مصدر
قياس العلة.
نعم
هو أن يكون المقيس عليه أولى بالحكم المقيس أولى بالحكم الفرع أولى بالحكم من الأصل.
العلة العلة موجبة
صح. ما كانت العلة فيه ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ويصدق ذلك فيما إذا كان المقيس أولى بالحكم من المقيس من المقيس عليه. مثال يا عبد الله.
مثاله
عن
مثاله
قياس قياس مثاله قياس لا بس ضرب صحيح. نعم نعم. ما العلة؟
العلة الأذى.
الأذى صحيح. وتأذي الوالدين بالضرب أحسن بارك الله فيك. طيب الثاني قياس الدلالة. ما هو قياس الدلالة؟ لا بأس هذا طيب لكن نريد لأن القياس هذا باعتبار العلم. ما كانت العلة فيه ما كانت العلة فيه قياس الدلالة نعم.
ما كان
المقيس عليه محجوب ما جاء ما حضر. اللي بعده سلمان. ها مهاوس. ما هو قياس الدلالة بعده بعده
ما رد
شو مش
ما كانت الا تريد
أحسن. ما كانت العلة فيه دالة على الحكم لا موجبة له وذلك كقياس النظير على نظيره. تمام مثاله
إجابة الزكاة من الصبي قياسا على إجابة من البالغ
بجامع النمع أو النمو في كل منهم. وكذلك قياس الرز على البر. بعده الأخ ما حضره أنت قياس الشبه
ما تردد الفرع بين
أصلين أن يكون الفرع متردد بين أصلين فيحق بأيهم بأكثرهما شبها به. أحسنت مثاله لا هو مملوك وإن كان مال. مثاله قياسه
مثاله
قياس ايش؟ قياس ايش؟ بعد الاخ او محضر. يلا امشي. قياس الرقيق على العبد هو الرقيق هو العبد. لا لا بعد ها تقول ما تذكر. طيب نشوف الصف الثالث ما في احد يعرف. نعم مثاله قياس العبد على البهيمة في ضمانه بالقيمة إذا أتلف. إذا أتلف ولا لا؟ طيب لا على الحر في وجوب الدية. واضح يا جماعة؟ طيب ما هما الأصلان اللذان يتردد بينهما؟ لا نبدأ مع الثالث. الأخ اللي بعده اللي بعده أنت بعده. نعم في ضمانه بالدية أو على البهيمة في ضمانه بالقيمة. طيب أحسنت. فنلحقه بماذا؟ نلحقه بالبهيمة فنقول يضمن بالقيمة. طيب اذكر اللي بعده. اذكر وجه المشابهة بينه وبين الحر وبينه وبين البهيمة. ها جديد. طيب نعم يلحق يشبه الحر في حقوق الله في عامته يعني ويشبه البهيمة في كونه مالا يباع ويشترى ويرهن ويوقف إلى آخر. وأيهما أكثر شبها؟ بأيهما أكثر شبها؟ نعم فيضمن بالقيمة. أحسن. طيب ما الذي يترتب على هذا الخلاف من الناحية الفقهية؟ لو قتل عبدا فإن حقنه بالحر. لا لا خطأ من كلامنا الآن. إذا كان
لا لو قتل العبد يقول الحر
الآن حقناه قتل فألحقناه بالحر. كم نعوض عنه؟ كم؟ طيب وهذا العبد يساوي 500 نذر حتى وان كان يساوي 500 من الابل. نعم لان ديه الحر 100 من الابل ولو كان يساوي مئات الالاف. طيب وين حكمنا بالبهيمه؟ فيدفع 500 من الابل. طيب لو كان الامر بالاكل لا يساوي الا 10 من الابل ان الحقناه بالحر فكم ديته؟ وان الحقناه بالبهيمه أشهد. صحيح. طيب طيب يشترط في العلة في باب القياس سعد تكون مضطردة في معلولاتها. ما معنى الاضطراد؟ أصبح لا تمثل لأنه يطمن. وش معنى الاضطراد؟
الاضطراد
وش معنى الاضطراد؟ يمكن عكس كذا يقول يقول ما هو كذا أيضا. مع الولايات يعني بمعنى أن توجد حيث يوجد الحكم ووجد الحكم حيث توجد العلة. طيب ذكر المؤلف أن العلة تنتقد لفظا وتنتقد معنى. مثال انتقادها لفظا عبيد نعم يعني أن توجد العلة ويتخلف العلة. مثال
المثال انتقاد العلة نحو هو قياس القتل بالمثقل على قتل المثقل
لأنه عدل. لو قال يقتل القاتل بالمثقل كما يقتل القاتل بالمحدد بجامع أن كل منهما بماذا ينتقد؟
ينتقد عليهم بأن الوالد ليس الوالدين.
نعم مع أنه
عمد.
طيب هذا انتقاد لفظ. مثال انتقاد في المعنى سامع
تجب أن زكاة الحيوان
بماذا؟ ما هو
صح مثال شيء؟
نعم. طيب.
تجب الزكاة في الحيوان لسد حاجة الفقراء. هذا ينتقل بالجواهر.
فإن ليس فيها زكاة؟
ليس فيها زكاة مع وجود العلة يسدها الفقراء.
مع أن العلة وهي حاجة الفقراء ثابتة في ذلك. طيب ذكرنا أن القول الصحيح في هذا الباب أو في هذا المسألة ذكر المؤلف أنه لا داعي لهذا التقسيم. فقد لفظي ومعنوي لا داعي لهذا. فنقول متى تخلفت العلة؟ إيش؟
تخلفت
الفقراء. ومتى وجدت؟ وجد الفقراء. طيب فإن وجد الحكم بدونها دل على أنها ليست تامة. إذا تعارض العموم والخصوص فهل يقدم أحدهما على الآخر أم ماذا؟ السؤال هل يقدم أحدهما على الآخر أو لا؟ لماذا لا يقدم؟ لماذا لا نقول بتقييم هذا على هذا؟ لأنه لا تعارض أصلا لا تعارض إذ أن العام يخصص بالخاص. مثاله أين ها؟ نعم في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وفي الحديث يعرف المسلم الكافر والكافر المسلم. إذن في أولادكم يعني غير المخالفين لكم في الدين يعني تكون هذا العام هذا العموم مخصصا بالحديث الدال على التخصيص. طيب أمر النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أن يتوضأ وسئل عن من مس ذكره عليه الوضوء فقال لا إنما هو بضعة منك. فظهر الحديثين التعارض فما العمل؟ محجوب. ما العمل؟ ليه ما العمل؟ أحدهم يقول ما في وضوء والثاني يقول في وضوء.
يعني إذا كان في شهوة
فيكون ناقض الوضوء، وإذا كان مسه بدون شهوة فليس. ما وجه هذا التفصيل؟ قسنا هذا على هذا على ايش؟
نعم.
وإن لم يكن شهوة لم يكن نقض الوضوء.
شف.
طيب.
وجهه حتى يمكن العمل بالدليلين.
اي ما يخالف، لكن ما وجهه من الحديثين؟ نريد دليلا، نريد دليلا من الحديثين.
من الحديثين، نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما هو بضعة منك.
احسنت.
قوله بضعة منك تدل على ان مسك له، ان كان مس عضو من الجسم
كسائر الاعضاء
فلا يتوضا.
فلا يجب الوضوء.
فلا يجب، وان كان مسه ووجد الشهوة
نعم
فهو يتوضا.
صحيح. لانه علل انما هو بضعة منك. فهذا يدل على أنك إن مسسته على أنه بضع منك، كما لو صار فيه حكة فحكتك هذا ما في شيء، كما لو حكيت قدمك أو ساقك أو فخذك. أما إذا مسسته المس الخاص به الذي لا يشارك فيه بقية الأعضاء وهو الشهوة فعليه. نعم، هذا بالنسبة للوجوب. أما إذا قال بعضهم إن الجمع أن الأمر للاستحباب مطلق. أي نعم. لا ما في مس مع الحائل يا أخي، مع الحائل ما في مس. الآن اللي قلت هكذا هذا أنا مسجد ذراعي. إيه. ولكن حتى ولو شهوة ما مسه، ما يقال مسه. إيه نعم، لا يقال مسه أصلا. والإنسان يجد الفرق بين أن يمس الجلد مباشرة وبين أن يمسه من وراء الحائل، يجد الفرق العظيم. المهم أن تفهم أنه لا مس مع حائل، لا مس مع
حائل.
نسأل الله العافية. لا يصح أن تقول إذا مسه بحائل أبدا. أصلا من حين ما أقول مس يعني لا حائل. فهمت؟ وعلى هذا فلو أن الإنسان حرك ذكره مع الحائل فلا يقل مسه أصلا. طيب، ما هي دلالة الاستصحاب؟ دلالة الاستصحاب أصحاب الحكم إيش؟ وش معنى أصحاب الحكم إذا كان؟
أصحاب النية من فعل الطاعة.
لا.
الحكم هذا سهل، يعني إذا كان يجب أن علينا أنه يفعل مثل الوضوء.
لا لا مو هذا. أصحاب الأصل. بمعنى أن نبقى على ما كان، أن يبقى الشيء على ما كان عليه. طيب إذا قلنا يا عبد الله الأصل في الأشياء التحريم، ثم شككنا في شيء، فهل نتجنبه أو لا؟ نعم. استصحابا. وإن قلنا أصل حل؟ ها؟ نعم.
لا تجنبه.
طيب، رجل اصطاد طيرا وشك هل هو من الطيور المحرمة أو المحللة؟ لك. نعم.
الأصل
وهذا القول الثاني. حرام حتى يأتي دليل على أنه أحسن. تمام. ما هو القول الراجح من القولين في الأصل؟
القول الثاني الذي هو أن الأصل في الأشياء الحلال.
نعم. ما دليله؟
دليل كثيرة منها من القرآن الكريم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن العقل أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وسخرها وجعل أمامنا، فلا يمكن أن نقول أن الأصل فيها التحريم وهي مسخرة.
نعم أحسن.
سؤال.
نعم.
سؤال شيخ.
نعم.
ذكرت حضرتكم الله أن إذا افترض شرط ليس في كتاب الله.
إيش؟
إذا افترض شرط ليس في كتاب الله.
نعم.
فلا عبرة به.
فلا؟
فلا عبرة به.
نعم.
طيب في مس الذكر اشترط ما يكون بشهوة.
نعم.
هذه غير موجودة.
غير موجودة وما فيه غير موجودة.
حديثين شيخ.
ها؟
من مس ذكر ثلاثة وضع.
نعم.
الحديث الثاني إنما هو فضعة.
نعم.
فلتوضأ.
هذا التعليم ما يدل على المعنى. الآن إنسان لو مسس لو إنسان غلب مستبهاني لشهوة، هل يمكن هذا؟ وهل تثور شهوة إذا مستبهامه؟
لا
ها؟ لكن لو مست ذكره
تثور الشهوة إذا مست ذكره؟
على حسب الحال، إن مسته لحاجة كما كحكة أصابته وما أشبه ذلك ما يتثور الشهوة، أو لتوجيهه عند البول ما يكون شهوة، لكن لو مسته لشهوة معروف يجد تلذذ، أليس كذلك؟ إذا مسست الذكر لشهوة تجد تلذذ بلا شك، إذا مسست الإصبع بشهوة لو تملى بطنك وراسك من الشهوة ما أصبح شيء، أليس كذلك؟ هذا. فإذا مسته على أنه كمس سائر الأعضاء فهذا لا وضوء فيه، وإذا مسه لشهوة وجب الوضوء، ولأن الشهوة مظنة الحدث، لا سيما عند الرجال الذين يمذون، الذي يمذي لا يكاد تثور فيه الشهوة إلا أن. نعم.
أصحاب البدع نستهدف.
أصحاب
البدع.
نعم.
نستهدف.
نعم. لكن أخطأ، هم يقولون إن المسألة في العقائد ما يمكن تقول فيها مفتي ومسلم بخلاف الفروع، نحن نقول كل حتى عقائد فيها مفتي وفيها مسلم، فإذا قالوا هذا يلزم عليها أن نصوب أهل البدع قلنا ما يلزم، لأنهم لو اجتهدوا تمام الاجتهاد لتبين الحق.
نفس الشيء أصحاب البدع اجتهدوا؟
لا ما اجتهد. اجتهد واحد يقول إن الله استوى على العرش، قال معنى استولى، هو مجتهد هذا، لو أعمل أدنى اجتهاد عرف أن قوله باطل، وهل الإنسان اللي يقول الله معنا في كل مكان، إن كنا في الحجة في الحجة في السطح في السطح في الخلافة في الخلافة في المسجد في المسجد، هل هذا المجتهد؟
ما هو مجتهد. لكن يرد علينا قول علماء يعني كبار بعض علماء السلف لا
أخطأ
في
العقيدة،
نحن نقول
مجتهدين وأخطأوا. نعم نقول مجتهدين وأخطأوا، بمعنى لو أنهم اجتهدوا حق الاجتهاد ما لا أصاب، لأن كثير منهم معان في أهل البدع. نعم.
بالنسبة للاجتهاد ما
له ضوابط؟
يعني
بلى له ضوابط. لا له ضوابط، أن يكون إنسان عنده قدرة ذاتية وقدرة كسبية. لأن بعض الناس عنده قدرة ذاتية وذكي ويعرف الفوارق والجوامع، لكن ما عنده علم، هذا لا يمكن يجتهد، وإلا لقلنا إن العام الذكي يكون مجتهد، وبعض الناس عنده علم كثير لكن ما عنده فهم، فلا بد من العلم والفهم.
في مسائل لا قياس فيها.
نعم.
هل الاجتهاد هكذا؟
المسائل التي ليس فيها قياس هي التي لا مدخل للعقل فيها، هذه ما يمكن تقيس عليها.
لا بك
ها؟ يقول لي أن ما علمنا لك اليوم يقول هذه ملك الله، لا ما فيه.